أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من دواعي التعريف بالإشارة تحقير المسند إليه بالقرب أو البعد أو تعظيمه بهما. قبل أن نشرح هذه النكتة لا بأس ببيان هذه المقدمة، حاصلها أن النكات التي نذكرها سواء كانت تدعو إلى التقديم أو التأخير أو الحذف أو الذكر أو التعريف أو التنكير أو ما إلى هنالك، هذه النكات نذكرها على نحو الشأنية لا على نحو الفعلية. فعندما نقول اسم الإشارة لتمييز المسند إليه تمييزا تاما، مثلا، فلا نقصد أنه كلما استعمل اسم الإشارة يكون لهذا الداعي، وإنما من شأن اسم الإشارة أن يستعمل لهذا الداعي. وإذا كان كذلك فمن الممكن، بل هو واقع كثيرا، أن تتزاحم النكات فيما بينها. فيكون في الكلام الواحد ما يدعو إلى الشيء وما يدعو إلى ضده، ولكن بالتزاحم يقدم الأقوى ظهورا. فقد نعطل بعض النكات على حساب نكات أخرى. مثال واضح والبارز لهذه المقدمة الآن النكتة التي نحن فيها، يقول اسم الإشارة الذي للقريب قد يراد منه تعظيم المسند إليه أو تعظيم المسند إليه، وقد يراد منه تحقير المسند إليه. وذلك لأن القرب تارة يلحظ بحيث ينتج تعظيما، وأخرى يلحظ بحيث ينتج إهانة وتحقيرا. فكما لو كنت جالسا أمام أحد العلماء مثلا وكان ولدك في آخر المسجد يصلي، فأنت فرحا به رغم أنه بعيد عنك، تقول هذا الذي يصلي ولدي. هنا ماذا أردت من القرب؟ أردت أن تشير إلى مكانة هذا المصلي من نفسك وأنه قريبا منك. فالقرب هنا جعلته وسيلة لتعظيم المسند إليه أو لمدح المسند إليه. وبيان أنه لصيق بك وأن منزلته منك قريبة جدا. هذا النفس اسم الإشارة هذا قد استعمل للتحقير أيضا أو لقصد التحقير أو لقصد الإهانة، كما في قوله تعالى حكاية عن لسان أبي جهل في حق النبي صلى الله عليه وآله: أهذا الذي يذكر آلهتكم بسوء؟ وفي الآيات في الآيات السابقة على هذه الآية: وإن رآك كمضمون الآية وإن يراك الكافرون مثلا إن يتخذوك إلا هزوا. أهذا الذي يذكر آلهتكم بسوء؟ هنا لم يقصد منه أن يمدح الذي يذكر آلهتهم بسوء، أن يمدح النبي صلى الله عليه وآله، وإنما أراد وقصد أن يهينه. كيف يكون القرب وسيلة للتحقير؟ من خلال أن القرب أو أن قرب الشيء من الإنسان يعني أنه بمتناول يده. فإذا عبر المتكلم عن المسند إليه بلفظ القريب فهذا يعني أنه بمتناول أيديكم، أن أي واحد فيكم بإمكانه أن يبلغه، أن ينال منه، أن يحصل عليه. لذلك أهذا الذي يذكر آلهتكم بسوء؟ يعني يريد أن يقول والعياذ بالله أو حاشا للنبي صلى الله عليه وآله، هذا الشخص هو أصغر شأنا من أن تبالوا به، أهذا هو الذي تهتمون به وتقولون إنه يذكر آلهتكم بسوء وتعجزون عنه؟ حاشا للنبي الكريم أن يستعمل معه هذه الألفاظ. إذن القرب كما قد يجعل مطية للتعظيم فكذلك قد يكون وسيلة للتحقير أيضا. وإنما يعرف أنه للتحقير أو للتعظيم بقرائن المقام، بالقرائن الحالية والمقالية. فهذا بالنسبة للقرب. وكذا الحال بالنسبة للبعد، فإن البعد أيضا قد يجعل وسيلة للتعظيم وقد يجعل وسيلة للتحقير. وسيلة للتعظيم باعتبار أن البعيد عالي المرتبة لا يبلغه كل أحد، لا يصل إليه المتطاولون، لا يرقى إليه السيل كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. فبعده إشارة إلى علو مرتبته، فبذلك يكون البعد من لوازمه بيان عظمة المسند إليه. أو قد يكون وسيلة للتحقير، وذلك لأن الحقير أو الذي يراد تحقيره يراد بيان أنه ليس من اللائق الجلوس معه في مكان واحد، لا يجدر بنا أن نجالسه، أن نكون قريبين منه. هذا الشخص ينبغي أن ينبذ، ينبغي أن يكون بعيدا، لأن حضوره فيه تشريف له وهو لا يستحق التشريف، أو فيه تحقير لنا ونحن لسنا أهلا للتحقير. فهكذا يكون البعد أيضا من لوازمه التحقير. استعملت لذلك كلمة ذلك مثلا التي هي إشارة للبعيد، استعملت تارة للتعظيم وأخرى للتحقير. فللتعظيم كما في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا هو القرآن الكريم الذي معانيه أعمق من أن يدرك غورها، الذي باطنه عميق وعجائبه لا تنفد ولا تنقضي. فلذلك عبر عنه بذلك، إشارة إلى بعد معانيه، مهما بلغ الفكر الإنساني لن يستطيع أن يحيط بمعاني القرآن ومغازيه. أو استعملت للتحقير كما يقال مثلا ذلك اللعين قتل الحسين عليه السلام، فحتى تنزه نفسك عن مجالسته، حتى تنزه نفسك والسامع عن القرب منه، لتبين أن طريقك وطريقه منفصلان تماما وأنك لا تجتمع معه على شيء. فلذلك يكون هذا يقصد منه التحقير أيضا. والذي يميز أن البعد أريد منه التحقير أو التعظيم هو أيضا القرائن، حالية كانت أو مقالية. فإذا الحال الواحد قد يدعو إلى الشيء وقد يدعو إلى ضده، وعند تزاحم النكات فلا بد أن يلجأ إلى القرائن، والقرائن هي التي تقدم الأرجح ظهورا والأقوى دلالة. الآن نقرأ هذا المصدر. يقول أو تحقيره، أي تحقير المسند إليه بالقرب. وجه تحقيره بالقرب أن القريب في متناول الأيدي مبتذل، يستسهل كل أحد أن ينال منه، نحو أهذا الذي يذكر آلهتكم. أو تعظيمه، تعظيم المسند إليه بالبعد أو بالقرب، نحو ألف لام ميم ذلك الكتاب، تنزيلا لبعد درجته ورفعة محله منزلة بعد المسافة. فهكذا يكون البعد دالا على التعظيم. طبعا هو ما ذكر التعظيم بالقرب، لكن أيضا القرب كالبعد يمكن أن يقصد به التعظيم والتحقير كما بين. أو تحقيره بالبعد كما يقال ذلك اللعين فعل كذا، تنزيلا لبعده عن ساحة عز الحضور والخطاب منزلة بعد المسافة. يعني هو يريد أن يقول أن الذي للبعيد المعنى الحقيقي له أن يستعمل في البعيد حقيقة، لكن قد ينزل غير البعيد منزلة البعيد لدواع أخرى، كما لو أردت أن تبين أنك تكره مجالسته، وأنه لا ينبغي لأحد أن يكون قريبا منه، وأنه ينبغي أن ينبغ. فهذا تنزيل للبعد في الرتبة، في المكانة، في المنزلة، منزلة البعد في المسافة، البعد الحسي. فالأصل في الإشارة أن تكون أن الأصل، حتى قال بعضهم هكذا، أسماء الإشارة لو استعملت في غير المحسوسات يكون استعمالها استعمالا مجازيا. هذا يصرح به بعضهم، مثلا كالسيالكوتي في حاشيته على المطول يصرح بأن استعمال اسم الإشارة في غير المحسوس استعمال مجازي. فلذلك عندما نقول هذا للقريب نقصد القرب المسال، القرب المكاني، قرب المسافة وبعد المسافة والبعد المكاني. فعندما يستعمل أو يراد غير ذلك فهناك تجوز في البين. تنزيلا لبعده عن ساحة عز الحضور والخطاب منزلة بعد المسافة. ثم يقول ولفظ ذلك صالحا، يعني ولو صلوحا مجازيا، بناء على أنها للإشارة إلى المحسوسات فقط. أما لو قلنا لا، هي للإشارة إلى مطلق القريب أو مطلق البعيد أو مطلق المتوسط، محسوسا كان أو غير محسوس. وإن كان في الغالب يشار بها إلى المحسوسات، فحينئذ نحمل عبارة الشارح ولفظ ذلك الصالحان يعني بالوضع بالحقيقة، يعني استعماله في غير المحسوس في البعيد رتبتان لا يكون استعمالا مجازيا حينئذ. فهو هذا القول غير بعيد في الحقيقة، أنه يكثر استعمالنا لاسم الإشارة في غير المحسوسات ولا نشعر كعرف بالمجازية، لا نشعر بالتجاوز. مثلا الآن تقول هكذا: هذا الحب الذي أكنه في قلبي للإمام عليه السلام مثلا، فالآن هل تشعر بأنك استعملت هذا في، لأنك أشرت إلى الحب وهو غير محسوس، هل تشعر أنك استعملته، أنك تجاوزت في هذا الاستعمال؟ لا، والتبادر علامة الحقيقة. ولفظ ذلك صالح للإشارة إلى كل غائب، إلى كل غائب. ليش يقول إلى كل غائب؟ إنه ليس مثل الضمير، الضمير فيه أو له مقامات ثلاثة: التكلم أو له مقامات الحضور والغيبة، أما الإشارة فلا تشير إلا إلى غائب، يعني في الغالب المشار إليه لا يكون مخاطبا بالكلام، يكون المخاطب شخصا آخر، تقاطب شخصا فتشير إلى ثالثا. لذلك للإشارة إلى كل غائب، كان هذا الغائب عينا أو كان معنى. عينا يعني ذاتا، أو كان لا اسم معنى. طبعا عينا تشمل مثل الباري تبارك وتعالى، وتشمل مثل الإنسان وسائر المحسوسات. يعني ليس عندما نقول ذات أو عين، الذات والعين لا تنحصر بالمحسوس، بل الله تبارك وتعالى ذات لكنها لا تحس، لا تدرك بالحواس. وكثيرا ما يذكر المعنى الحاضر المتقدم. نعم، الآن كثيرا ما نخرج عن ذلك، نخرج عن الإشارة إلى ذات فنشير إلى معنى حاضر متقدم بلفظ ذلك، نشير إليه بلفظ ذلك، لأن المعنى غير مدرك بالحس فكأنه بعيد. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. النقطة الأخيرة في باب الإشارة أن يأتي المتكلم بالمسند إليه بلفظ الإشارة لأنه أراد أن ينبه السامع إلى أن المشار إليه يستحق الخبر المذكور بعد اسم الإشارة، لأنه متصفا بأوصاف ذكرت قبل اسم الإشارة. إذن تأتي بالمسند إليه بلفظ اسم الإشارة، اسم الإشارة قبله أوصاف ذكرت للمشار إليه، وبعده خبرا ذكر لاسم الإشارة. لماذا أتيت بالمسند إليه بلفظ اسم الإشارة؟ حتى تبين أن هذا الخبر الآتي يستحقه المشار إليه للأوصاف المتقدمة، لأجل الأوصاف المتقدمة. مثل له بقوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذه الآيات من أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم يقول: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون. فنلاحظ هنا أن اسم الإشارة وهو أولئك حل في الوسط، بين أوصاف المتقين وبين الخبر الذي يستحقونه. أوصاف المتقين ما هي؟ يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. طبعا ليش نقول المتقين؟ أنه قال في الآية المتقدمة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم يصف هؤلاء المتقين بأنهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالمشار إليه، ثم قال أولئك، المشار إليه بأولئك من هو؟ المتقون. فالمتقون ذكروا ووصفوا ثم أشير إليهم ثم أخبر عن اسم الإشارة الذي لهم. وهنا لماذا ما قال مثلا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هم على هدى من ربهم؟ قالوا لأن في اسم الإشارة مزية زائدة. ليش ما أتى بالضمير مثلا؟ وهو أن التعبير بأولئك يدل على أن هذه الأوصاف المتقدمة للمتقين جعلتهم يستحقون وصفا آخر، وهو على هدى من ربهم وهم المفلحون. حتى كأنه إذا سأل سائل: لماذا هؤلاء على هدى من ربهم ولماذا هم المفلحون؟ يكون الجواب: لأنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن نحن ماذا فعلنا هنا؟ نبهنا باسم الإشارة على أن المشار إليه يستحق وصفا، يستحق الخبر. لماذا؟ لاتصافه بأوصاف تقدم ذكرها. هذا هو أصل المطلب. يبقى مطلب واحد متعلق بالعبارة. الآن نقرأ وعندما نصل إليه يقول: أو للتنبيه، أي تعريف المسند إليه بالإشارة لأجل التنبيه عند تعقيب المشار إليه بأوصاف. وقع الكلام في قوله تعقيب المشار إليه بأوصافه. ما هو المقصود منه؟ إذن عبارة تعقيب المسند إليه بأوصافه، ما هو المقصود منه؟ فهل اسم الإشارة يقع بعد الأوصاف؟ هل هذا هو المقصود أو المقصود شيء آخر؟ ذهب بعضهم إلى تفسير هذه العبارة بالبيان التالي: تعقيب المشار إليه بأوصاف يعني جعل اسم الإشارة واقعا بعد أوصاف. إذن تعقيب المشار إليه بأوصاف ما معنى عند هذا البعض؟ أننا نجعل الأوصاف أولا وفي عقبها نجعل اسم الإشارة. إن قلت لهذا البعض هذه العبارة لا يوجد فيها ذكر لاسم الإشارة، اسم الإشارة ليس مشارا إليه، اسم الإشارة مشارا به، فكيف تفسر كلمة أو عبارة تعقيب المشار إليه بأوصاف تفسرها بجعل اسم الإشارة بعد أوصافه؟ يعني لو سلمنا تفسيرك هذا كان ينبغي هكذا، أنه جعل المشار إليه بعد أوصاف، ليش جعل اسم الإشارة؟ يقول الآن اسم الإشارة والمشار إليه واحدة، اسم الإشارة والمشار إليه واحدة، الآن المقصود من أولئك من هم؟ متقون، والمقصود من المتقين هم نفس المتقين، فالمقصود باسم الإشارة والمشار إليه واحدة. ففي عبارة المصنف مسامحة، لأنه أطلق المشار إليه وأراد اسم الإشارة، هذا هو التفسير الذي ذكره بعضهم لهذه العبارة. إذن الأوصاف أولا اسم الإشارة ثانيا في عقبها. اعترض التفتازان على هذا التفسير بأن هذا المعنى، يعني جعل الأوصاف أولا واسم الإشارة ثانيا، وإن كان صحيحا في حد نفسه إلا أنه لا يتلائم مع العبارة، وحملها على المسامحة على خلاف الظاهر، ولا يصار إلى خلاف الظاهر إلا عند عدم التمكن من الحمل على الظاهر. إذن التفتازان لا يعترض على فساد المعنى، لا يقول هذا المعنى الذي ذكرتموه فاسد، يقول هذا المعنى صحيح. ليش صحيح؟ لأن كما رأينا في المثال أولئك أين وقعت؟ بعد الأوصاف، فالأوصاف أولا واسم الإشارة في عقبها، لكن هذا ليس مقصودا من العبارة. يقول ظاهر العبارة شيء وما ذكرتموه شيء آخر، ولا يصار إلى غير الظاهر إلا عند العجز من الحمل أو عن الحمل على الظاهر. ما هو ظاهر العبارة؟ ظاهر هذه العبارة أننا نجعل المشار إليه أولا ثم بعد ذلك نأتي له بأوصاف، كما رأينا في الآية المشار إليه من هو؟ المتقون. فالآية ذكرت المتقين أولا ثم بعد ذلك وصفتهم بأوصاف ثلاثة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والدليل على صحة هذا التفسير مضافا إلى أننا لم نرتكب مسامحة في البين، لأنه على التفسير الآخر ذكرنا يوجد مسامحة. ليش؟ صاحب التفسير الآخر قال أول المشار إليه به
اسم الإشارة. نحن على هذا التفسير لم نرتكب تأويلا، المشار إليه المقصود به المشار إليه، لا اسم الإشارة بتأويله أنه المشار إليه. إذن مضافا إلى ذلك لدينا دليل حاصله أنك عندما تقول عقب فلان فلانا فهي بمعنى أن فلان الفاعل جاء بعد فلان المفعول، فلان هي الفاعل، فلانان فلان يعني جاء بعد فلان التي هي للمفعول. ثم هناك استعمال آخر لعقبة وهو أن تجعلها متعدية بالباء، فتقول عقبت فلانا بأوصافه مثلا، فماذا يقصد من هذا التعبير؟ يقصد أن الأوصاف جعلتها وذكرتها بعد فلان، وبعبارة ثانية فإن الباء التي في حيز التعقيب وفي سياق التعقيب يعني الواقع بعد عقب يعقب وما إلى ذلك، يعني عقب إذا تعدى بالباء، الباء الواقع في حيز التعقيب تدخل على المتأخر لا على المتقدم، تدخل على اللاحق لا على السابق. فإذا قلت عقبت فلانا بأوصافه فالمتأخر من هو؟ الأوصاف أو فلان؟ الأوصاف، لأن الباء لا تدخل إلا على المتأخر. فنحن على تفسيرنا ماذا قلنا؟ العبارة ما هي؟ عند تعقيب المشار إليه بأوصافه جعل المشار إليه أولا وأتى بعده بأوصافه كالمتقين، جعلها أولا وأتى بعد ذلك بأوصافها. فعندما قال تعقيب المشار إليه بأوصاف الأوصاف ماذا يفهم؟ أنها متأخرة أو متقدمة؟ الأوصاف متأخرة لأن الباء هذه في حيز التعقيب، وكل باء في حيز التعقيب تدخل على المتأخر على اللاحق لا على السابق. بينما على تفسيركم أنتم مضافا إلى أنكم تأولتم في كلمة المشار إليه، ماذا كان التفسير الأول؟ جعلنا الأوصاف أولا ثم بعد ذلك أتينا باسم الإشارة، لأن اسم الإشارة بعد الأوصاف، فتكونون قد أدخلتم الباء التي في حيز التعقيب على غير المتأخر. إذن خلاصة المطلب اعتراض التختازان على التفسير الأول أنه مخالف للظهور من جهتين، الجهة الأولى حمله لكلمة المشار إليه على معنى اسم الإشارة، مع إمكان حملها على معنى المشار إليه. هذا مخالف الظهور، لأن الأصل أن يحمل الكلام على الحقيقة، فحملها على المجاز مع التمكن من الحمل على الحقيقة مخالفة للظهور. الجهة الثانية قلنا مخالفة الظهور من جهتين، الجهة الأولى، الجهة الثانية إدخال الباء في حيز التعقيب على المتقدم والسابق، مع أن المتتبع لاستعمالات العرب يجد أنهم يرحمكم الله أنهم لم يدخلوها إلا على المتأخر، فحملها على أن مدخولها متقدم لا متأخر مخالفة ثانية للظهور. إذن تفتزاني نعود ونؤكد، لم يعترض على فساد المقصود من التفسير الثاني، أنه يؤمن به أن الأوصاف ذكرت قبل اسم الإشارة، لكن الذي لا نؤمن به أن عبارة المصنف الخطيب القزويني عند تعقيب المشار إليه بأوصاف هي لم تشر إلى تقدم الأوصاف على اسم الإشارة كما ادعاه التفسير الأول، بل إنما أشارت إلى تأخر الأوصاف عن المشار إليه الذي هو المتقين في الآية. يقول عند تعقيب المشار إليه بأوصاف، أي عند إيراد الأوصاف بعد على عقب المشار إليه، يقال الدليل على هذا المعنى، يقال عقبه فلان إذا جاء على عقبه ثم تعديه بالباء، قلنا لها استعمالان، تعديه بالباء إلى المفعول الثاني وتقول عقبته بالشيء إذا جعلت الشيء على عقبه، إذا جعلت الشيء يأتي بعده، وبهذا ظهر فساد ما قيل إن معنى هذه العبارة أو معنى تعقيب المشار إليه بأوصاف عند هذه، عند من أين أتى بها؟ معنى عند تعقيب المشار إليه بأوصاف عند جعل اسم الإشارة بعد أوصاف بعقب أوصاف، طبعا هو ما ركز على المخالفة الأولى للظهور لكنه أشار إليها، شو لأنه قال عند جعل اسم الإشارة، مع أن الوارد في العبارة ما هو؟ لفظ المشار إليه، على أنه هذه على أنه متعلق بالتنبيه، للتنبيه عند كذا وكذا، على أنه أي للتنبيه على أن المشار إليه، فالضمير في أنه يرجع إلى مشار إليه، على أن المشار إليه جدير أهل حقيق بما يرد بعده بما يأتي بعده، أي بعد اسم الإشارة، من أجلها، من أجل تلك الأوصاف، هذه من أجلها متعلق بجدير، فحاصل المعنى ما هو؟ أي حقيق بذلك، حقيق بما يرد بعده لأجل الأوصاف التي ذكرت بعد المشار إليه، نحو قوله تعالى الخطيب ما ذكر الذين يؤمنون، ذكر أولئك على هدى من ربه، محل الشاهد فقط، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إلى قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، عقب المشار إليه حتى يؤكد على تفسيره، عقب المشار إليه وهو الذين يؤمنون أو المتقين بأوصاف متعددة. طبعا المراد من الأوصاف هنا ليس الوصف النحوي فقط، بل حتى ليس الوصف بمعنى المشتق وصف الأصولي، لا، المراد كل ما دل على وصف فيه، على صفة فيه، على عرض فيه، فعلا كان أو اسما، جامدا كان أو مشتق، تابعا كان أو غير تابع. لذلك مثل مثلا الآن يقيمون الصلاة، هذه جعلها وصفا مع أنها جملة فعلية، بأوصاف متعددة من الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وغير ذلك، ثم عرف المسند إليه بالإشارة، يعني أتى بالمسند إليه معرفة بلفظ الإشارة تنبيها على أن المشار إليهم وهم المتقون أحقاء وجديرون بما يرد بعد كلمة أولئك بعد اسم الإشارة. ما هو الذي ورد بعد كلمة أولئك؟ على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، كونهم على الهدى عاجلا والفوز بالفلاح آجلا. لماذا؟ من أجل تلك الأوصاف التي ذكرناها قبل اسم الإشارة، من أجل اتصافهم بالأوصاف المذكورة. وبهذا تمام الكلام في نكات التعريف بالإشارة، ويليه نكات التعريف بالله، وتأتي إن شاء الله بعد العاشر من محرم. والحمد لله رب العالمين. النهار العاشر متى يكون؟ سبت أو الأحد كأنه صحيح؟ صور سبت. إذا بدأ الخميس السبت.